شل أن نموذج ترامب للمنطقة مشيرا إلى أنه يتعين على أمريكا مغادرة المنطقة وستفعل ذلك، فيما شدد على أن النقطة الأساسية للفساد ومصدر الحروب والانقسامات في هذه المنطقة هي بالتأكيد الكيان الصهيوني، وقال إن هذا الكيان لابد أن يستأصل وسيستأصل حتما. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على عدم تنازل طهران عن حقها بمزاولة الأنشطة النووية السلمية. بازشكيان وفي كلمته بمنتدى حواري طهران انتقد اتهامات الرئيس الأمريكي ترامب إلى إيران ووصفها بأنها مصدر لعدم الاستقرار، مشيرا إلى دفاع أمريكا عن عملية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية وإلى تزويد دول المنطقة بالسلاح لنهب مواردهم وإيجاد العدوان فيما بينهم، ولفت إلى أهمية مصادر الطاقة في الخليج الفارسي وتأثيرها على أمريكا نفسها، داعيا إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة. هذا وأكد على أهمية منع الاحتلال من الاعتداء على الشعب الفلسطيني عبر توحيد كلمة دول المنطقة. لنستمع إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان.
إن كانت الدول الإسلامية صوتها موحدا أنا لا أتصور بإمكان أحد أن يضيع حقوق الفلسطينيين. السيد فخامة الرئيس، أنتم تعلمون بأنه في الضفة الغربية الكيان الصهيوني يقوم بتهجير الفلسطينيين، وأيضا في قطاع غزة هناك تجويع متعمد. هل برأيكم موقف العالم الإسلامي كان جيدا؟ أنا برأيي نحن كعالم إسلامي مقصرون. إن كنا نحن كبلدان إسلامية موحدون ونحترم بعضنا البعض، آنذاك بإمكاننا أن ندافع معا عن حقوق الشعب الفلسطيني وأن نقف في وجه المعتدين، وليس بإمكان المعتدين آنذاك أن يضيعوا حقوق الفلسطينيين. يجب على الطرف الآخر أن يعترف بحقوقنا المشروعة وحقوق أي بلد حسب المعاهدات والمواثيق الدولية، حسب معاهدة حظر الانتشار النووي. بإمكاننا أن نستخدم التقنية النووية السلمية. نحن فيما يتعلق في مجال الصحة، في مجال الزراعة، في مجال الصناعة نحتاج إلى التقنية النووية السلمية، وهناك الكثير من المجالات نحتاج إلى التقنية النووية السلمية. من خولهم أن يمنعون الأطراف الأخرى والبلدان الأخرى من الوصول إلى المراحل والمستويات العلمية المتقدمة؟ من يسمح لهم؟ يقولون بأننا لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية. قائد الثورة الإسلامية المفدى يقول بأن إيران لا تسعى وراء صنع قنبلة نووية، وهناك في إيران من يريد هذا صنع قنبلة نووية، لكن قائد الثورة الإسلامية هو الذي يمنع ذلك. وحتى إذا كان هناك شخص في إيران يقول أننا يجب أن نسعى وراء صنع قنبلة نووية، شرعا لا يسمح له وقانونا لا يسمح له، لأن القنبلة النووية تقضي على الحجر والبشر.
أعلنت السلطات اليمنية استئناف العمل في مطار صنعاء بتسيير عدة رحلات من وإلى العاصمة الأردنية عمان. هيئة الطيران المدني في صنعاء أكدت أن استئناف الرحلات الجوية جاء عقب استكمال أعمال إعادة الجاهزية الفنية والتشغيلية للمطار، مشيرة إلى تسيير 10 رحلات إنسانية تابعة للأمم المتحدة عبر هذه المؤسسة. وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف المطار نفسه أكثر من 30 غارة في 6 من الشهر الجاري، ما أسفر عن دمار هائل شمل الطائرات المدنية والصالات والمرافق المدنية. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن الهجوم نفذ بصاروخين، أحدهما فرط صوتي والآخر من نوعي ذو الفقار، مشيرا إلى شن هجوم آخر على المطار نفسه بواسطة مسيرة من طراز يافا. هذا واعترف جيش الاحتلال بانطلاق صاروخ يمني في اتجاه الأراضي المحتلة، فيما أقرت وسائل إعلام عبرية بتعليق حركة الملاحة في المطار ذاته جراء الهجوم. حول استهداف القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة لليوم الثاني على التوالي بالصاروخين باليستيين ومسيرة، نستمع إلى التقرير التالي.
رغم تهديدات تل أبيب بالتدمير والاستهداف، تواصل صنعاء عملياتها العسكرية دعما وإسنادا لقطاع غزة. ففي إطار مواصلة الحظر الجوي على الكيان الإسرائيلي، استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة لليوم الثاني على التوالي بصاروخين باليستيين، بعد أن استهدفته صباح يوم السبت بمسيرة من نوع يافا، داعية الأمة الإسلامية لدعم الفلسطينيين ومؤكدة على مواصلة إسناد قطاع غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر ذو الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة.
عملية فعلت على إثرها صفرات الإنذار في مناطق واسعة في فلسطين المحتلة، وعلقت الرحلات الجوية في مطار بن غوريون بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، إلا أن وسائل الإعلام العبرية أكدت سماع دوي انفجارات متتالية وإصابة مستوطن خلال هروبه للملاجئ جنوب تل أبيب. استهداف ناجح آخر لقلب كيان الاحتلال لن يكون بالتأكيد الأخير، حيث توعدت حركة أنصار الله اليمنية بالمزيد، على لسان رئيس الهيئة الإعلامية للحركة نصر الدين عامر الذي حذر كيان الاحتلال بأن مطار بن غوريون وجميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة، وتوعد بفرض حظر على جميع المطارات الإسرائيلية، داعيا شركات الطيران لوقف رحلاتها للكيان حفاظا على سلامة الركاب.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال العشوائي والمتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 100 شهيد. الإعلام الفلسطيني أكد ارتكاب الاحتلال مجزرة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع بعد استهداف خيام للنازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، مشيدا إلى ارتقاء 10 شهداء بعد قصف أحد المنازل في جبال البلد شمال القطاع. في غضون ذلك استهدف منزل آخر في دير البلح وسط القطاع، فيما تعرضت بلدة القرارة في خان يونس إلى ضربات بقذائف المدفعية. اتهمت عائلة الأسرى الإسرائيليين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بجر الكيان الإسرائيلي إلى حرب سياسية لا طائل منها. وفي بيان لها خلال مظاهرة في تل أبيب، دعت عائلة الأسرى إلى التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب في غزة. وأشارت هيئة العائلات إلى أن نتنياهو يخدم أقلية متطرفة واستمرار الحرب سيقتل باقي الأسرى، مضيفة أن الضغط العسكري لن يعيد الأسرى بل سيقتلهم، كما شددت على أنه علينا إنهاء الحرب في غزة كما فعلنا في لبنان وإعادة الأسرى. حول تظاهرات أسرى الاحتلال ومطالبتهم بوقف العدوان على غزة وإعادة أبنائهم، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
وسط دعوات لإسقاط الحكومة والإطاحة برئيسها بنيامين نتنياهو والدخول نحو العصيان المدني، خرجت التظاهرات في الشارع الإسرائيلي بتل أبيب والقدس المحتلة ومناطق أخرى وسط حالة من الغضب باتت تسود عائلات الأسرى الإسرائيليين والخوف من فقدانهم في ظل تعنت نتنياهو نحو إتمام أي صفقة.
حد المظاهرات ولا شك إن هي بتساهم مساهمة كبيرة في وقف إطلاق النار في غزة وحصر نتنياهو في الزاوية، لأن الشارع الإسرائيلي غضبان جدا على تصرفات نتنياهو وأعماله في غزة، خاصة حرب الإبادة. الشارع الإسرائيلي بدأ يدرك أنه نتنياهو بقودهم إلى الهاوية.
المتظاهرون بالشارع الإسرائيلي حملوا مصير من تبقى من أسرى بقطاع غزة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، الذي أقر بتوسيع العملية بقطاع غزة وإفشال أي جهود تقود إلى وقف العدوان واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، وأن التضحية بهم ومن أجل المكاسب الشخصية ستقود إلى عصيان مدني وانهيار للدولة.
نعم، حكومة نتنياهو هي سوف تضحي بالأسرى الإسرائيليين وبغير الأسرى الإسرائيليين، هذا وفقا لأهالي الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين موجودين في غزة. أعتقد أن نتنياهو لا يهمه الضغط الداخلي ما دام أن المحيط والإقليم والإدارة الأمريكية تدعمه بالسر والخفاء والعلن.
وتعم التظاهرات الشارع الإسرائيلي الأسبوعية تزامنا مع حالة من الترقب لما يجري من مباحثات تقود إلى صفقة تبادل.
تجري هذه التظاهرات الأسبوعية وسط تشديدات أمنية وتعزيزات بمحيطها في معظم المناطق التي يخرج الإسرائيليون للشارع الإسرائيلي، وذلك لفقدان الأمن الداخلي.
كشفت صحيفة هآريتس العبرية عن انتحار أكثر من 40 جندياً بجيش الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة، وأوضحت الصحيفة أن قيادة الجيش ترفض الكشف عن أعداد الجنود الذين أقدموا على الانتحار خلال العام الجاري، لافتة إلى إصابة آلاف من جنود الاحتياط في قطاع غزة بأمراض نفسية. وبحسب معطيات الصحيفة فإن الجيش يجند مصابين بأمراض نفسية للقتال بالاحتياط بسبب النقص في عديد قواته. يذكر أن مستشفيات الكيان أكدت مسبقا أن عدد الإصابة الجسدية والنفسية بين العسكريين الذين خدموا في غزة أكثر من الأرقام المعلنة. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة بروقين في سلفيت بالضفة الغربية، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز واحتجاز العشرات من المواطنين. وفي الخليل أصيبت طفلة بحالة إغماء وردود برأسها جراء اعتداء مستوطن عليها تحت حماية جنود الاحتلال أثناء عودتها إلى المنزل. إلى ذلك تعرض عاملان فلسطينيان إلى اعتداء من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ما تسبب بإصابتهما بجروح في إطار ملاحقات العمال قرب جدار الفصل العنصري. شهدت محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل شرقي لبنان المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في البلاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بدأت المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية التي تعنى بالشأن البلدي والاختياري في مدينة بيروت وأيضا في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. منذ الساعة السابعة صباحا فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الذين يتجاوز عددهم 511,000 ناخب في مدينة بيروت لانتخاب مجلس بلدي يتألف من 24 عضو. طبعا هناك منافسة بين 6 لوائح مكتملة، أبرزها لائحة بيروت تجمعنا التي طبعا تحظى بدعم من الأحزاب اللبنانية الوطنية والثنائي الوطني الشيعي، بالإضافة إلى لوائح أخرى أيضا، وهذا عدا طبعا عن المرشحين المنفردين إن كان لمواقع طبعا البلدية أو للمراكز الاختيارية. طبعا حتى الساعة يمكن أن نسجل بأن هناك يعني إقبال شبه مقبول إذا صح التعبير، باعتبار أننا لازلنا في ساعات الصباح الأولى. ننتظر طبعا أن تزداد أعداد الناخبين ويرتفع منسوب الانتخاب والاقتراع ليسجل يعني نقلة نوعية عن الساعات الصباحية، وهذا طبعا مرتبط بالمزاج البيروتي ومزاج الناخب بالتوقيت الذي يختاره من خلال طبعا عمليات الاقتراع. طبعا هذه العملية يعني تأتي في ظل كما قلنا تحديات كبيرة تحمل العديد من الرسائل، سيما وأن هذه الانتخابات تأتي بعد تمديد دام لأكثر من سنتين في معظم المناطق اللبنانية. هناك العديد من البلديات في البقاع فازت بالتزكية، وخاصة اللوائح التي شكلتها يعني أو شكلها الثنائي الوطني الشيعي، وبالتالي هناك العديد أيضا من البلديات لا زالت تخضع إلى المنافسة العائلية وأيضا المنافسة الحزبية.
اندلعت اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وعناصر الشرطة في مدينة بازل السويسرية، وتجمع مئات المتظاهرين احتجاجا على مشاركة الكيان الإسرائيلي بمسابقات يوروفيجن الغنائية في وقت تتعرض فيه غزة إلى مجازر مراوعة، رافعين شعارة مؤيدة للشعب الفلسطيني ومنددة بالاحتلال. يذكر أن مدينة مالمو السويدية شهدت تظاهرة شعبية حاشدة العام الماضي عندما استضافت المسابقة نفسها بسبب مشاركة الكيان الإسرائيلي فيها. لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون إثر انفجار قنبلة قرب منشأة طبية في مدينة بالم سبرنيجز بولاية كاليفورنيا الأمريكية. مصدر مسؤول بمكتب التحقيقات الاتحادي وصف الحدث بالإرهابي، موضحا أن القتيل كان بالقرب من السيارة التي وضعت بها القنبلة أمام المنشأة الطبية التي تعرضت إلى أضرار بسبب الانفجار. إلى ذلك أشارت مصادر أمنية إلى احتمال أن يكون الشخص الذي قتل هو المنفذ، مضيفة أن التحقيق ما زال في مراحله المبكرة. اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مشروع إخلاء البلاد من الميليشيات والفساد مستمرا مع صمود وقف إطلاق النار، وأكد الدبيبة أن حكومته استلمت السلطة في وقت كانت فيه الميليشيات تسيطر على المشهد السياسي والمالي والاقتصادي. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد مواصلة إيران تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء. استهداف مطار بن غوريون بصاروخين يمنيين والاحتلال يقر بتوقف حركة الملاحة إثر الهجوم. ارتقاء أكثر من 100 شهيد إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في البرنامج الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم، فابقوا معنا. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكارم، قال في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر حسين بن علي بن حسن بن فارس العشاري، ولد عام 1150 هجري ببلدة العشارة على رافد الخابور الذي يصب في نهر الفرات، درس في بغداد وبرع في الشعر، توفي عام 1194 هجري من مدائحه النبوية. من مصباح فضل لذا تهدي الأنام به كأنه علم في رأسه نار، بدر أضاءت به الأكناف وابتهجت ففي مسالكها نور وأنوار. خير النبيين كهف المستجير إذا أولو الجهالة في أفعالهم جاروا. هو الملاذ لمن وافاه منزعجا من حادث فوقه حمل وقنطار. محمد من له في كل مرتبة شماء رسم وآيات وآثار. في الفضائل والحكم. قال الشاعر المتنبي في العمل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. من كلام الشاعر ابن دريد في العقل: وآفة العقل الهوى، ومن علا على هواه عقله فقد نجا. في الأمثال: مثل عربي: من يزرع المعروف يحصد الشكر. وأخيرا مثل لبناني: التجارب خير المدارس. مستمعين الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة: الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت: ليلى نصيري. الإخراج الفني: علي رضا عزيزي. الحلقة العشرون:
بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات من جديد في لقاء آخر نصطحبكم من خلاله بين أحداث قصة أصحاب الكهف وما سينتهي إليه مصيرهم بعد اكتشاف جنود الحاكم لمخبئهم في الكهف. هم والراعي أنطونيوس والكلب الذي كان باسطا ذراعيه بالوسيد. وقد أنزل الخالق تعالى عليهم نوما عجيبا، فلا هم أيقاظ ولا هم رقود. وإزاء هذا الوضع يتحير الحاكم في أمرهم وما عليه أن يفعله، فيأمر جنوده كما رأينا بأن يسدوا مدخل الكهف بالأحجار والصخور، وأن يبنوا عليهم بناء خشية أن يكونوا أيقاظا فيفلحوا في الهرب مرة أخرى من قبضته وقبضة الإمبراطور. ثم يأمر جنوده بمواصلة حراسة الجبل وما حوله مدة لا تقل عن 3 أشهر، حتى يتأكدوا أخيرا من أنهم قد سلموا أرواحهم فعلا، وأنه ما من خطر يشكلونه بعد ذلك على الإمبراطور. ومن الجانب الآخر كانت زوجة ماكسيميليان تعول وتولول وتلتمس أباها الحاكم دقيانوس في أن يسمح لها بمشاهدتهم والاطمئنان في الأقل على المصير الذي انتهوا إليه، بل إنها توسلت إليها في أن يدفنوها معهم إن كانوا موتى حقا. ولكن المؤمنين الآخرين من أتباع المسيحية سرعان ما يحيطون علما بالأمر، فتصدر منهم محاولات لإنقاذ الفتية إن كانوا أحياء، أو لدفنهم كما يليق بهم إن كانوا في عداد الأموات. هذا ما سنتابعه في هذه الحلقة من تمثيلية أصحاب الكهف. تابعونا.
أنت لم تمد يدك حتى إلى طعامك يا سيدتي هيلين. كلي يا سيدتي أرجوك، إن أركميت ينظر إليك ولا يأكل شيئا. لماذا لا تأكلين يا ترى؟
إن لم أكل لبضعة أيام فهل سأموت؟
لا أدري، لماذا تسأل هذا السؤال؟
منذ 10 أيام وأبي لم يأكل طعاما.
يا إلهي ماذا يقول؟
لن أوفي حقهم وإن بكيت حتى آخر عمري، لكن البكاء ليس هو الحل.
الحق معك، ولكن ما عسانا أن نفعل؟
علينا أن نفكر بالأهداف التي كان أزواجنا يتوخونها.
لقد كانوا يتمتعون بسلطة وظروف مناسبة، وكانوا يستغلونها لتحقيق أهدافهم، ولكن ما عسانا أن نفعل نحن؟
لعلنا نستطيع مواصلة طريقهم. بإمكاننا أن نشارك في الاجتماعات السرية لإخوتنا في الدين ونبلغ رسالة أزواجنا للجميع.
سيدتي هيلين، سيدتي هيلين، جوليوس، جوليوس.
لا يعنيني أمره.
تحية للسيدة هيلين.
منذ متى تدخلون بيت ماكسيميليان من دون استئذان يا جوليوس؟
كنت أظن يا هيلين أن أكون صديقا جيدا لك بعد ماكسيميليان، ولكنني أخطأت على ما يبدو.
لقد نسجت لنفسك الأوهام والخيال الباطل كالعادة.
سأنسى إهانتك لي هذه كعلامة على حبي لحضرة ديوكلتيانوس وولائي له.
إن موتك هو غاية لطفك لنا يا جوليوس. إن تلطفت علينا بموتك فسنفرح إلى ما لا نهاية.
لقد كان يظن أن قلب هيلين سينفتح له بعد موت السيد ماكسيميليان.
هذه علامة ضعته وحقارته.
اعذريني يا سيدتي هيلين، أريد أن أقول لك شيئا.
قل يا جالوس.
قد يكون الأوان قد فات، ولكنني قررت أن أخرج جثامين السيد ماكسيميليان وأصحابه من الكهف مهما كلف الثمن يا سيدتي.
أنت لوحدك يا جالوس؟
بطرس والبعض من الموحدين سيكونون معي، سننجح إن شاء الله.
يبدو أنكم اتخذتم قراركم، فماذا أقول أنا؟
ادعي لنا يا سيدتي، ادعي لنا.
رافقتكم السلام يا جالوس.
شكرا يا سيدتي.
رافقتكم السلام.
أهلا بك يا بطرس، لقد تأخرت كثيرا.
لقد أخذ إعداد السلاح الكثير من وقتنا.
طيب، هل الجميع ملثمون؟
أجل.
عشرة أيام ليست قليلة، ولكن قد يكونون أحياء. سننقذهم بعون الله، وإن كانوا ميتين فسندفنهم. طيب، آتي لي بتلك الحجارة، فلنفترض أنها جبل أنجليس. لاحظوا جميعا أن الجبل هنا، والكهف يقع في القسم الجنوبي من الجبل، ويحرسه ثلاثة جنود هنا وهنا وهنا. وفي أسفل الجبل تقع خيمة الجنود الرومان، حيث يستقر عدد من الجنود، وتقع قرية الرقيم في القسم الغربي. وبذلك ترون أن القسم الشمالي من الجبل يخلو من الحرس.
أجل، ولكن طريق ذلك القسم وعر وصعب للغاية.
إنه طريق صعب ولكنه آمن، وإذا ما نجحنا في ضرب الحارس أمام الكهف فستتوفر لنا فرصة كافية لهدم الجدار ورفع الصخور وإنقاذ حياتهم.
إن نجاحنا مرهون بضبط أنفسنا وسكوتنا.
نعم، علينا أن نحافظ على الصمت بشكل كامل. طيب، إن لم يكن لديكم اقتراح فلننطلق. انطلق يا بطرس أمامنا، هيا يا إخوتي.
على مهلك، نوم يدك على مهلك.
حسن،
على مهلك.
تعال، لا تخف، اعتني ببطرس. على مهلك، اجلس على مهلك.
نعم.
لاحظ جيدا أن خيمة الحرس هناك، البعض منهم يقومون بالدوريات، عددهم ليس قليلا، والكهف أسفل تلك الصخرة، وهناك قرية الرقيم أسفل الجبل بالضبط، وهناك قرب الكهف عدد من الجنود، وعلينا أن نلتف حولهم بهدوء ومن دون أن نثير انتباههم. علينا من الآن فصاعدا أن نتحرك بهدوء وصمت. هل أنتم مستعدون؟
نعم.
فلننطلق، هيا لننطلق.
يا الله، هيا لننطلق.
إلي بالمعول.
استيقظوا.
ماذا حدث؟
لقد هجموا الكهف.
أخذ المشاة، هيا فلنتوجه نحو الكهف. أسرع، هيا انطلقوا، هيا.
ماذا تفعل أيها السافل الوضيع؟
أسرعوا، هيا تحركوا بسرعة.
توقفوا، الجنود في طريقهم إلينا، اهربوا.
أسرعوا بسرعة، هيا
أسرعوا.
بطرس،
علينا إنقاذهم. كنا نفتح باب الكهف.
بطروس، ماذا أنت تفعل يا بطروس؟ سيصل الجنود الآن، عددهم كبير، لا يمكننا البقاء أكثر. فلنذهب يا بطروس، فلنذهب.
تعالوا من هنا، من هذه الجهة، تعالوا.
هل نطاردهم يا سيدي؟
لا، لا جدوى من ذلك في هذا الظلام. فليحرس أربعة منكم باب الكهف، وليعد البقية إلى الأسفل. حسنا، لقد هجموا الكهف. هيا.
مستمعين الأعزاء، وتشاء الإرادة الإلهية ألا تثمر محاولات من تبقى من المؤمنين، على رأسهم جالوس الخادم وبطروس في السعي من أجل إنقاذ الفتية المؤمنين مما حل بهم أو من الخطر الذي كان يحوم حولهم من جانب دقيانوس وجنوده بأمر من الإمبراطور، حيث تشاء الإرادة الإلهية أن يمكثوا في كهفهم دون حراك إلى ما شاء الله، أو حتى يأذن الله بأمر كان مفعولا. وتصل السيدة هيلين زوجة ماكسيميليان وابنهما أركميت إلى هذه النتيجة، وهي أن الطريق الأفضل لمساعدة الفتية وأن خير ما يمكن فعله لهم هو أن يواصل طريقهم مع المؤمنين الموحدين الآخرين من خلال الاستمرار في الدعوة إلى المسيحية والثبات على محاربة الشرك وعبادة الأوثان من دون الله. ابقوا معنا مستمعينا الأكارم لنتعرف بشكل مفصل على موقف السيدة هيلين وأتباع المسيحية الآخرين.
ادعوا الله كما أمركم، لا كما يدعو المشركون جوبيتر وفينوس وإزيس. تعلموا عبادة الله من هؤلاء الأعزاء على قلوبنا. لقد كانوا يدعون الله وهم في ذروة كل تلك المخاطر. لقد قال الله للمسيح: يا عيسى قل للظالمين من بني إسرائيل ادعوني بقلوب طاهرة نقية ونفوس خالصة من الشرك وعمل صالح، واعلموا علم اليقين أنه سيجيبكم بما يصلح لكم.
لقد قال الله لعيسى: يا عيسى اغسل ظاهرك بالماء وباطنك بالعمل الصالح، لأنك سترجع إلي حينما تذكرني، فاستحقر نفسك وقم والغافلين نيام. والآن أخبرني من منكم هكذا؟
أشهد أن السيد ماكسيميليان وأصحابه عاشوا هكذا، لقد كانوا مؤمنين شجعانا ولم يسيروا في طريق سوى طريق الله منذ 3 شهور، وهؤلاء العظام هاجعون في مرقدهم. فاقبلوا للندو كلنا معا كي تنعم أرواحهم بالسلام، ونبعث صلواتنا ودعواتنا لهم.
اللهم إن هؤلاء اجتمعوا هنا لنشر دينك، فوفقنا لاتباع طريق شهداء كهف أنجلس.
آمين.
واحشر أرواحهم مع أنبيائك.
آمين.
وابعث صلواتك وتحياتك لهم.
آمين.
لقد مر الآن 20 عاما وأصحاب الكهف هاجعون تحت ظل عناية محبوبهم. وكما أن العالم خارج الكهف لا يعلم عنهم شيئا، فإنهم جاهلون هم أيضا ما يحدث في العالم خارج الكهف وما يقدره لهم مصيرهم. وفي هذه الفترة بالتحديد تنتهي حياة ديوكلتيانوس على يد جبار مثله.
جالوس، عما يبحث أركميد؟
يبحث عن إنجيل أبيه يا سيدتي هيلين. إنه يبحث عن الإنجيل منذ أن تحدثتم عنه.
إن الإنجيل الذي كتب على الجلد وكان على شكل صحيفة فقد بعد ذهاب أبيك يا أركميد، لكن الإنجيل الذي هو على شكل كتاب موجود عندي.
أنا أيضا أتذكر بعض الأشياء. الحقيقة أن ذلك الإنجيل كانت له قيمة كبيرة بالنسبة إلى السيد ماكسيميليان، لم يكن يعطيه لأحد، كان يحافظ عليه بنفسه. كنت قد رأيته بيده في المرة الأخيرة يا سيدتي.
لقد كان جوليوس اللعين يبادر إلى تفتيش بيتي في كل فرصة لإلحاق الأذى بي، وقد أتلفت كل الكتب والأدوات التي كان يتذرع بها لإلحاق الأذى بي.
كان ذلك الملعون يؤذيك كثيرا يا سيدتي بعد السيد ماكسيميليان.
نعم،
رحم الله بطرس الذي قتل ذلك اللعين وأبعد شره عنه.
نعم يا جالوس، رحم الله بطرس وحشره مع نبيه المسيح. كان بطرس بطلا، لقد قتله أبي بقسوة. أدعو الله ألا يسامح أبي على ما ارتكبه. إن عناده مع المسيحيين كان يصدر من قلبه المريض. ماذا حدث يا جالوس؟
هل تسمعين هذه الضوضاء يا سيدتي؟
نعم،
يبدو أن المدينة قد انقلبت على الحاكم.
الحق معك يا جالوس. اذهب وانظر هل تفهم شيئا مما يحدث.
أمرك سيدتي. سيدتي سيدتي، لقد قتلوا أباك ديوكلتيانوس. لا أدري ما يجب أن أفعل، لا أدري هل يجب أن أعزيك أم لا. لقد كانت مذبحة عجيبة على أي حال.
أحقا ما تقوله يا كالوس؟
نعم، لقد قمع جنود ماركوس أورانيوس،
لقد قتلوا
المتمردين ديوكلتيانوس وكان أبوك أحدهم. إنهم يعتقدون كل من كانت له أقل علاقة معه.
وأخيرا قتل أبي على يدي نفس الأشخاص الذين خدمهم لمدة طويلة.
لقد قتل.
وهكذا ترى يا جالوس أن قاتل ماكسيميليان نال عقابه أخيرا بعد 20 عاما.
أظن يا سيدة هيلين أن أوضاع الموحدين ستتحسن بعد أبيك.
لا يا جالوس، فكما أنه لم يختلف في عهد أنطونيوس المتدين في الظاهر، فإنه سوف لا يتغير في عهد ماركوس غورديوس أيضا. أدعو الله ألا تسوء الأوضاع. ترى هل ستتحسن أوضاع المؤمنين في يوم من الأيام؟ يا إلهي،
لقد قدمنا في هذا الطريق الكثير من الشهداء وتحملنا الكثير من المصاعب.
نعم يا جالوس،
سنواصل طريقنا وإن ساءت الأوضاع أكثر من ذلك يا سيدتي.
نعم يا جالوس.
مستمعينا الأكارم، بعد موت دقيانوس أو ديوكلتيانوس عمت الفوضى وانعدام الأمن المنطقة كلها، وكانت الثورات وحركات التمرد تتوالى من جميع أرجاء الإمبراطورية. وهنا استغلت السيدة هيلين وابنها أركميت الفرصة وبادر إلى مواصلة طريق فتية كهف أنجليس، فكان يعمدان إلى نشر عقيدة التوحيد، وكان يحضران التجمعات المختلفة ويعلمان الناس طريق الصلاح والفوز، حتى أدرك الموت السيدة هيلين زوجة ماكسيميليان الوفية والمؤمنة، وها نحن نراها الآن على فراش الموت.
بني أركميت.
نعم يا أمي.
زوجة ابني الطيبة حفيدي ديفيد.
نعم
يا سيدتي.
أنا مسرورة لأنني أسافر نحو الآخرة في وقت ما زلت أحتفظ فيه بإيماني.
يا أمي،
دعوني أعترف لكم بحقيقة.
نعم،
أنا لم أستطع حتى الآن أن أصدق موت زوجي. كنت أنتظر عودته دوما، لا أدري لماذا، لكني أرجو منكم أن تدفنوني عند جبل أنجليوس. أريد أن أكون قريبة منه.
ولكن حالك يا أمي.
لا تقطع علي كلامي، فالوقت ضيق.
يا أمي،
ورجائي الآخر أن تبقوا أوفياء لطريق زوجي.
حسنا يا أمي.
والموحدين الآخرين الذين ضحوا بأنفسهم في هذا الطريق، اعلموا يقينا أن النصر النهائي للحق.
سيدتي هيلين.
سيدتي هيلين.
استمرت إمبراطورية ماركوس أورليوس خليفة أنطونيوس 20 عاما، وفي عهد حكمه تم صلب غالوس الرجل العجوز الذي كان يمر من عمره أكثر من 100 سنة. ورغم أن الإمبراطور ماركوس أورليوس كان يتعرض للهجوم من جانبي الشرق والغرب، إلا أنه لم يتوقف أبدا عن قمع الموحدين. وبعد سقوط إمبراطورية ماركوس سيطر كميل على عرشه وحكم روما لفترة قصيرة. وعندما قتل كميل في روما على يد إمبراطور آخر، كانت السيدة هيلين أيضا تسلم الروح في فيلادلفيا، وقد أوصت وهي على فراش الموت ابنها أركميت أن يحيي دوما ذكرى أبيه الشهيد ماكسيميليان ورفاقه، وأن يثبت على الصراط المستقيم ويحارب الشرك. وبمقتل كيميل عمت الفوضى الإمبراطورية الرومية، وفي ظل هذه الأوضاع طوى عالم النسيان مطاردة الموحدين وتعذيبهم. ولكن نقاشات المسيحيين أصبحت علنية وسافرة شيئا فشيئا، وكان عدد أتباع المسيح الناصري يزداد يوما بعد يوم. وما لبثت الكنائس أن أصبحت علنية وملتزمة، ولكن الدعاة المسيحيين كانوا للأسف يستسلمون أمام عقائد الرومان المنحرفة من أجل أن يكون بمقدورهم كسب المزيد من الأتباع، فكانوا بذلك يتسببون بحدوث انحراف جذري في الديانة المسيحية. وقد أمضى الموحدون ما يقرب من نصف قرن في هدوء نسبي، حتى شاءت الأقدار أن يمسك داسيوس بزمام السلطة ليبدأ بذلك عهدا جديدا من القتل والتعذيب وسفك الدماء، ولتعم نار الفتنة كل مكان. ولكن حكم داسيوس لم يدم أكثر من 2، فلقد أطاح به فالرين، وكان عهد فالرين من أسوأ السنوات التي مر بها أتباع المسيح، حيث قتل الكثير من الموحدين عند جبل الأوليمب. ولكن فالرين أطيح به من العرش هو أيضا كما حدث لأسلافه. وأعد الملك الإيراني شابور الساساني جيشا جرارا هجم به حدود الإمبراطورية الرومية، وأدت الحرب بين فالرين وشابور إلى انسحاب قضية الموحدين إلى الهامش مرة أخرى، وهزم الجيش الرومي أمام الجيش الإيراني، وأسر فالرين على يد شابور. وأدى موت فالرين إلى أن يتمتع الموحدون المسيحيون بفترة هدوء طويلة. مستمعين الأفاضل، كل الشكر لكم على كرم المتابعة، ولكن الأحداث والمفاجآت لم تنتهي بعد، وهو ما سنستعرضه بإذن الله في الحلقات القليلة المتبقية من هذه التمثيلية. كونوا على موعد معنا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومحمد
منار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغروب بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينا يا صفات الباري يا حلمة يا حنينا كهفك ملا ذلك القلب كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب من
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يشدد على عدم تنازل طهران عن حقها بمزاولة الأنشطة النووية السلمية. ارتقاء أكثر من 100 شهيد إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. استهداف مطار بن غوريون بصاروخين يمنيين والاحتلال يعترف بتعليق حركة الملاحة جراء الهجوم. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على عدم تنازل طهران عن حقها بمزاولة الأنشطة النووية السلمية. بزشكيان وفي كلمته بمنتدى حواري طهران انتقد اتهامات الرئيس الأمريكي ترامب إلى إيران ووصفها بأنها مصدر لعدم الاستقرار، مشيرا إلى دفاع أمريكا أن عملية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية وإلى تزويد دول المنطقة بالسلاح للنهب بمواردهم وإيجاد العدوى.